أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الإشكالات التي ذكرت على حضور الماهيات بأنفسها في الدين، ووصلنا إلى الإشكال السادس قبل الأخير. يقول هذا الإشكال السادس أن حضور الماهيات في الذهن، بل أصل الوجود الذهني، وأن الحاضر في الذهن هو موجود مجرد عن المادة، هذه كلها أشياء تخالف العلم، علم الحديث، يعني علم الطبيعة الحديث. علماء المحدثين يخالفون كل هذه التفاصيل، لا يقولون بأن الحاضر في الذهن مادي ومجرد. احنا بالأمس الإشكال الخامس جاوبنا عليه هذا الجواب، بأن الحاضر في الذهن مادي ومجرد، لهذا ما يكون حار وبارد وهالأمور هاي، ويمكن تصور السماء بما رحبت والأرض. فهذا الإشكال السادس. يقول ما رأيكم بقول علماء الطبيعة؟ علماء المختصين يقول لا، الحاصل بالذهن هو عبارة عن عمليات مادية، انفعال وتفاعل مادي، خلايا مخ ومدري شنو، يعني أمر مادي بحت لا ربط له بما ذكرتم عليكم السلام. فنحن ننكر أصل وجود الذهن بالفهم الذي فهمتموه، فإذا أنكرنا ذلك سننكر أيضا كل ما يتبعه من قبيل حضور الماهيات وغيره. علماء الطبيعة في أبحاثهم التجريبية أثبتوا أن الإدراك أمر مادي، فهو ليس إلا فعل وانفعال مادي يحصل على صعيد الأعضاء الحاسة في البدن. أنا بس أنا أريكم شلون يعني صورة هاي كلامهم شلون يصوروه. يعني شيء من كلامهم يقول مثلا يحصل على هذه عملية التفكير تحصل من فعل وانفعال مادي على صعيد الأعضاء الحاسة في البدن مثل العين والأنف وغيرها، فيصير فعل وانفعال، لينتقل بعد ذلك هذا الصورة من الحاسة المن إلى الدماغ مثلا. فمثلا إذا واجهنا جسما فهناك أشعة تصدر من ذلك الجسم لتنفذ إلى عيننا عبر القرنية الشفافة، ثم إلى السائل الزلالي، ثم إلى البؤبؤ، ومن ثم إلى عدسة العين، فتتشكل صورة من النور على نقطة معينة من الشبكية تسمى هاي النقطة الصفراء، ثم تنتقل من هناك رموز معينة إلى الدماغ، والدماغ بعد ذلك ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها بمقايسة خاصة، فنظر بالكبر والصغر لهذه الصورة إلى حد ما. إذن عملية عبارة مادية، منين جبت مجرد والأمور هاي؟ إذن فالصورة المنطبعة إنما انطبعت وين؟ في أمر المادي، وهو الجزء الدماغي الخاص بهذا التفصيل الذي ذكرناه. أما ما ذكرتموه من ماديات ومجرد والأمور كلها خالف علم الطبيعة، فما رأيكم؟ قال الإشكال السادس أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول، يعني يكون بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية، يعني بوضعها نفسه وين يحصل في ذهننا في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. بعد الدماغ وهي الأعضاء الحاسة تتصرف بها بمقايسة خاصة كما قرأنا، والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقادير هاي الأمور وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة، في الجبل أكبر من الإنسان والإنسان أكبر من كذا، وهي مقايسة خاصة بين أجزاء الصور الحاصلة عنده على ما فصلوا في محله. ومع ذلك لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. منين جبتوا أن الحاضر هو حصول الماهيات؟ احنا أصلا ما نعتقد بنظريتكم. مصنف يقول والجواب إنما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول العلم بالجزئيات في محله. نحن أيضا من قال لكم أننا نختلف معكم؟ صحيح عند وجود العلم يصير هاي الأمور ذكرتها، العين تنظر ويصير انطباع في العين ويصير انتقال للدماغ، لكن خلافنا وياكم في تشخيص الإدراك. وين هو الإدراك؟ هو هاي الإدراك لو ذني مقدمات الإدراك، هذا خلافنا وياكم. أنتم فهمتم من هذه العملية أنها هي الإدراك وليس الإدراك وغيره، نقول لا، هذه مهيئات ومعدات. نحن لا ننكر، احنا مو نريد نقول واحد يقدر يشوف من دون ان يباوع، يقدر يعني تنطبع عنده صورة زيد من دون ان يشوف زيد، ويقدر تنطبع عنده صوت زيد من دون ان يسمع. لا، احنا قلنا سابقا ان النفس موجود نعم مجرد، صحيح النفس موجود مجرد، ولكنها من سنخ الموجود المجرد في ذاته، والذي يحتاج في فعله إما إلى المادة، أما العقل فهو موجود مجرد عن المادة في ذاته وفي فعله. فالنفس وإن كانت مجردة لكن تجردها ليس تجرد تام، ليس تجردا تاما، هي متجردة عن المادة في ذاتها، ولكنها محتاجة إلى المادة في فعلها وفي تفاعلها مع الخارج. فصحيح ما ذكرتموه، لكن أنتم بترتم الحقيقة. ها الحقيقة ليست أن هذه المقدمات، هذا ما ذكرتموه ليست هي الإدراك، ليست هي حقيقة الإدراك. ومن أين لكم أن تجزموا أن هذه هي الإدراك؟ بل نحن نشكل عليكم، لو كان الإدراك هو إدراك مادي بنحو الفعل والانفعال، فهل ستحصل ماهيات الأشياء في أذهاننا؟ على كلامكم سوف يكون الحاضر من قبيل الصورة والشبح، ونحن أشكلنا سابقا على الشبح، وقلنا إذا كان الحاضر في الذهن هو شبح، والشبح الماهي شبح الحقيقة وصورة الحقيقة فقط من دون ماهياتها، يلزم منه السفسطة، ويلزم منه أننا نحكم على أشياء بالوهم والخيال ولا نحكم على الحقائق. لهذا قال: لكن هذه الصورة المنطبعة المغايرة على رأيكم للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات. بعد ما تعلم أنت المفروض تعلم بها، مو تعلم بما تعكسه هذه الصورة. لأن أنا شلون حضرت عندي صورة زيت، حضرت أنا شلون أحكم على زيت؟ أحكم على زيت بواسطة صورة الحاضر الذهني، شاهد صورته متصفة بصفات تباينه، واضح؟ صورته شبح الشيء ومثاله. لا بعد أنا اللي في ذهني مو جوهر ولا ما، يعني ليست ماهيته زيت، إنما هي مجرد شبح وصورة خارجية. فهاي الأحكام اللي أسريها لزيت بواسطة هذه الصورة، فأحكام تقع مغلوطة تماما. قال: بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهيات الخارجية عندها، يعني عند النفس، بوجود مثالي غير مادي. فالحاضر بالذهن يبقى وجود مثالي غير مادي، وإلا إذا تصر على أن الحاضر بالذهن هو الشبح وأنه هي مو معدات، هي نفس التفكير، لزمت السفسطة. لماذا؟ بسبب لمكان المغايرة بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس وأعضاء التخيل وبين ذوات الصور. هناك مباينة واضحة بين ذات زيد وبين الصور التي انطبعت من زيد اللي هي تشابهه. أفيحق لك أن تحكم على زيد من خلال صورته المنطبعة في المرآة؟ تنظر إلى زيد وتنظر إلى مرآة تعكس صورة زيد، هل يحق لك أن تنظر إلى المرآة وتقول أحكام تسريها على زيد بتوسط المرآة، بتوسط صورة المرآة؟ مع غض النظر عن الحكاية، تلاحظ صورة المرآة هي صورة جامدة، وهي شو اسمه مثلا لا تجوع لا تعطش لا كذا، صفات كثيرة، هي عارضة وليست جوهر، تبقى عارضة على المرآة. هاي أحكام تؤدي أن تخلق. فأنت تقول ماذا؟ تقول هذه الصورة عرض، إذن فزيد عرض، مو صحيح؟ زيد ليس بجوهر، وإذا كان عرض فهو ترتب أحكام. بعد جيبوا ترتب أحكام، أنا تثبت أنه عرض بعد تصير مشاكل كبيرة، تصير علومنا كلها جهل، علومنا كلها جهل، لأن ما نضمن. لكن لو قلت أن الحاضر في ذهني مو بهالطريقة، ماهية زيد بالحمل الأولي، شوفوا الماهية تعكس، الماهية من هذه الجهة تبين كل خصائصه، هذه الماهية حضرت جنسه وفصله وما دخل فيه. قال: وإلا لزمت السفسطة لمكان المغايرة بين الصورة الحاصلة في أعضاء الحس وبين ذوات الصور. بل هذا، يعني هذا الكلام منا، هو من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان. نحن قلنا سابقا أن الذي يدعونا إلى القول أن الحاضر في الذهن هو الماهيات، ماكو سبيل آخر، كل سبيل آخر مرفوض. السبيل الآخر أن يقال الحاضر بالذهن مو ماهية شبح، وهذه مشكلة، هذه تحصل منها السفسطة. السبيل الآخر يقول العلم إضافة، العلم إضافة، هذا وأشكلنا عليه، قلنا العلم لا يكون من قولة الإضافة، إذن لابد من القول بالطريقة الثالثة، وهو أن هناك ماهية حاضرة في الذهن. قال: من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي، فإن الوجود المادي لها كيفما فرض لم يخلو عن المغايرة ما بين الصورة الحاصلة وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك السفسطة ضرورة. فإذا الحاضر بالذهن ليس وجودا ماديا، مهما فرض الوجود المادي فهو يغاير شنو؟ يغاير الوجود الخارجي، لأنه معناها وجود آخر مادي، وواضح أن يصير وجود جزئي وهذا وجود جزئي فيحصل التباين. لا، بل قل أن الحاضر بالذهن هو عين الماهية، إذا حضرت عين الماهية بلا حمل الأولي هذا هو ذاك، لك أن تنتقل إلى كل خصائص زيد. أما إذا قلت لا، الحاضر بالذهن هو أمر مادي، أمر المادي شبح جديد يشبه ذاك الخارجي شبه بس ليس هو، فهذا في الحقيقة شنو؟ هذا في الحقيقة كما يقول سقط هاي نظير شنو؟ نظير أنك تصنع آليا، أنت تصنع آليا يشبه زيد تماما، يشبه زيد. افترض العلم تطور وأمكن أن يصنع آلي حتى لا قبيل استنساخ البشري، اسم ما بدخل به بس ما يعني تقريب المثال على مدي شنو معنى ماذا. أنت بتصنع آلي يشبه زيد، فيحق لك أن تسري أحكام زيد على هذا الآلي أو بالعكس. هذا وجود الآلي هو وجود زيد لوجود ثاني مباين له جزء آخر. هذا مقصد يقول هو نفس الشيء المصنف يقول أنت لا يحضر بينك وجود مادي، هذا صار وجود جديد خارجي صار يبينهم، لابد أن يبينه ذاك إليه خواص وهذا خواص، هذا آلي ذاك مو آلي، هذا لا يأكل ذاك يأكل وهكذا. قال الإشكال السابع إن لازم، إشكال أخير وسهل جدا، إن لازم القول بالوجود الذهني لازمه كون الشيء الواحد كليا وجزئيا. وين ملازم شلون منين عرفتها؟ قال ليش؟ قالوا بطانه ظاهر صحيح إذا صدق جزئي وكل مثلها، لكن من قال أنه الموجود بالذهن سيكون كله؟ بس بين لنا شو اسمه هذا هذا الأمر، من قال أن إذا قلنا بالوجود الذهني سيكون الشيء كليا وجزئيا؟ احنا نؤمن بالبطلان الملازمة، نؤمن بأنه يعني بطلان لازم، نؤمن أنه إذا كان الشيء كلي وجزئي صحيح بعض مثلهم، لكن ثبت أصل الملازمة. قال بيان الملازمة إن ماهية الإنسان المعقولة، مثال أنت من تعقل ماهية الإنسان، إن ماهية الإنسان التي عقلت معقولة مثلا من حيث تجويز العقل أنها تصدق على كثيرين، ما هي البهر يجوز العقل صدقها على كثيرين أو لا؟ أنا حضرت الذهن ماهية الإنسان تصدق على كثيرين من هذا اللي حاضر، هي جزئية أو كلية؟
كلية.
كلية جيد أسفار كلي، لكن من حيث هي أخرى ومن حيث أنها موجود من موجودات الذهن حضرت في الذهن، فبهذا اللحاظ هو جزئي أو كلي؟
جزئي.
مو بلحاظ حكاية الخارج، اللحاظ هو في نفس طبعا جزئي، شعيدا صار جزئي وكلي. قال ومن حيث حصولها للنفس، لنفسي حصولها لنفس عاقلها الشخصية، هذه الشخصية صفة للنفس يعني للنفس الشخصية لعاقلها وقيامها بها، راح تكون الصورة جزئية متشخصة بتشخص النفس متميزة من ماهية الإنسان المعقولة، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس. يعني شنو؟ يعني أنت يحضر بذهنك صورة إنسان، صورة فرس، صورة الحائط، ماهيات خلينا نقول صور ماهيات كل واحدة من عندهم، أخذ هاي مثلا أو أخذ هذا، من هذا فرضا هو إنسان، هذا الإنسان بلحاظ كاشفيته عن الخارج ينطبق على كثيرين أو لا؟ إذا هو كلي أو جزئي؟
كل
من هذا الجهة. النوب لا، أغض النظر عن كونه خالد أباعه، هو هذا هو ينطبق على هذا وينطبق على هذا لو متميز عنهما، إذن فهو شنو بهذا الجهة جزء؟ هذا مقصود يقول عبارته، يقول متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس. هم شنو؟ وهم يتميز الماهية المعقولة عندك، الماهية المعقولة عندي متميزة لأنها عندي، أما ماهية الإنسان المعقولة عندك هي متميزة لأنها وين عرضت؟ عرضت على نفسك، فيقال ما هي التي في ذهني غير الما، يعني هاي غيرية أقصد شنو؟ وجود جزئي، هذا جزئي وهذا جزئي، وأنت أنت عندك صورة إنسان وأنا عندي صورة إنسان، منها بلحاظ الكاشفية يقولنا كليات، لكن بلحاظ أن عندي صورة وعندك صورة، إذا عندي جزئي وعندك شنو؟ جزئي، فتتميز الماهية التي عقلتها أنا عن الماهية التي عقلتها أنت، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس، فمن هذه الجهة شو تصير؟ نعم. فهي من هذه الجهة تصير جزئية، بالنتيجة شو تصير؟ قال فهي كلية وجزئية معا، جزئية باللحاظ الثاني وكلية باللحاظ الأول. واضح الإشكال لو أعيد؟ لا لغيري، قال لغير تلك النفس من النفوس، مو في تلك النفس، عندك في تلك النفس؟
لا غير
موجودة. أحسن، إذا لغير
تلك النفس
أي مولانا، أنا عندي هاي السبحة وأنت عندك سبحة مثلها بالضبط والشيخ عنده سبحة مثلها بالضبط، فأنا أملك جزئي وأنت تملك جزئي، فالسبحة عندك جزئي لو كلي
جزئي.
من جهة أخرى من لاحظ أنه عندك وعندي وعندي، فإذا هذا مقصود يقول فهي متميزة من يعني عن ماهية الإنسان المعقولة عندك، أنا الماهية اللي عندي متميزة عن الماهية المعقولة عندك لأنها جزئي عندي جزئي، لكن بلحاظ انطباق راح يصير كلية ما هذا حكي واضح لو لا إن شاء الله. قال والجواب عنه يقول لا هذا السؤال هذا إشكال سهل. أنت تقول هي كلية وجزئية جاء إحنا الكلية والجزئية ما يجتمع صحيح لكن ما يجتمع يكون بلحاظ واحد وإحنا حلينا أصعب من هذا الإشكال الحرارة والبرودة حليناها بلحاظ ماذا بلحاظ هنا الحمل مختلف الجهة مختلفة اللحاظ مختلف أنت قاعد تقول بلحاظ الخارج شيء وبلحاظ هي موجود بالذهن شيء اختلف اللحاظ اختلف الحمل واضح والحمل من أحد شنو أحد شو اسمه مقومات اتحاد الحمل أحد مقومات التناقض ومفروض أنها حمل مختلف فهي من جهة الكاشفية غير ما لو كانت من جهة أنها موجود ذهني. قال إن الجهة مختلفة فمن حيث أنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج فحصل كلية تقبل صدق على كثير لكن من حيث أنها كيفية نفسانية لهذا هي كيف بالحمل الشائع يعني من غير مقايسة إلى الخارج راح يصير جزئية فلا لا منافاة ولا إشكال. إلى هنا قد انتهينا بحمد الله من المرحلة الثانية بكل تعقيداتها وهي المرحلة يعني مرحلة متعبة هاي المرحلة الثانية وشفت الإشكال الثاني شلون طويل ومعقد مرحلة بها الشيء من صعوبة التصديق وصعوبة يعني تعقل هاي الحكي اللي ذكره الحكماء لكن ذكرت أكثر من مرة سواء الحاضر بالذهن هو الماهية أو لا يعجبك هذا الحكي إنه الحاضر بالذهن أو الماهية هم طرحوا دليل طرحوا كلام أنت اتركوا هذا وين في ساحة ذهنك ما قرأ سمعك فذره وين في ساحة الإمكان حتى يذودك عنه ساطع البرهان ليس بالضرورة أن تؤمن بهذا قول ماشي أنا أعرف أن الحكماء دليل قالوا بكذا ولاحظت دليلهم جيد إذا أنت عندك معلومة عرفت شنو رأي الحكماء لكن ليس بالضرورة أن تؤمن قد يكون أنت ما مؤمن بهذا ما مقتنع نفسك تعاند وتقول لا بعيد جدا صعب جدا أن تكون الماهية حاضرة بالذهن فهذا رأي بالإضافة أنه إذا عندك إشكالات وجيهة إشكالات من الحكماء على الحكماء يكون حتشك شنو حتشكون بعد قوي إذا تشكل على الحكماء من نفس الحكماء يصير كلام بعد جيد هو هذا اللي إحنا نريده إذا أردت أن تشكل على الحكماء لا تشكل عليهم بطريقة التقديس وعدم التقديس وبطريقة الاتهام وعد أنتم حكماء متهمون بكذا وأنتم إحنا شرعيين وأنتم حكماء هاي الطريقة مو طريقة حتى مو طريقة الشرع طريقة الشرع قل هاتوا برهانكم فالطريقة الشرعية هي البرهان بالبرهان بهذه الطريقة أنت شنو إذا حاربت العلم بطريقة التقديس ما راح تنجح في محاربته واضح أئمتنا عليهم السلام حاربوا الفلسفات وحاربوا الآراء بمن بالآراء فكان يجلس مع النصارى أو مع شو اسمه ويناقشهم حتى يقنعهم ما كان يقولهم لا والله أنتم تخوفون أنتم ما مش لا كان يقولهم أنت عندك كذا في رأيك كذا يلزم على كلامك كذا واضح شلون من ضمن الإشكالات على كلام الحكماء الإشكالات المستحكمة في رأيي على الأقل اللي نقذفها منهم عليهم يعني من عندهم نشكل عليهم بهم من ضمن الإشكالات أنهم أن حضور الماهيات كما هم يقولون يقول الماهية ماهية الشيء تحضر في ذهني الإشكال الذي نوهت إليه سابقا أنه هذا قول بأصالة الماهية ليس قولا بأصالة الوجود أنتم تقولون أن الماهية منتزعة منين منتزعة من الوجود لاحظوا أن هناك وجود خارجي وهناك وجود ذهني أكو تباين بين الوجودين لو لا وطبعا أكو تباين نسأل الحكيم نقول له تقول أكو تباين بين الوجودين وأنت دير بالك تجيب لي فتشيء بالذهن يباين الخارج وتقول يكشف عنه وأنتم شنعتوا على نظرية الأشباح نظرية الشبح شنعتوا عليه شلون شنعوا عليه قالوا هذا الحاضر بالذهن إذا يباين الخارج شلون نصل عملية انتقال من الذهن للخارج فأنت كم متى قاعد بهذا المحذور قال لي أنا ما أقع بهذا المحذور أقول له خش هناك وجود ذهني للنار وهناك وجود خارجي للنار وجود ذهني للإنسان ووجود خارجي لمن للإنسان هذا الوجود الخارجي للإنسان شو تفسره يباين الوجود الخارجي ذهني يباين الخارجي أو لا إذا تقول نفسه هذا حكي أنتم نفسكم يعترفون هم نفسهم يعترفون بأن هناك تباين بين الوجودين هذا أضعف وذاك أقوى شنو وجه الاتحاد اللي يخلي هذا يعكس عن هذا شنو وجه الاتحاد اللي يخلينا نسري الحكم من هذا إلى هذا شنو وجه الاتحاد نتحداكم في إثبات وجه الاتحاد شنو جوابهم التقليدي ما حد يجاوب جاوبوا عنه جوابهم التقليدي وجه الاتحاد الماهية غيرها الحاضر بالذهن هو الماهية فماهية الإنسان التي في ذهني متحدة مع ماهية الخارج فيحصل هذا الانتقال من الذهن المن للخارج واضح شلون فنشكل عليهم أنتم تقولون أن الماهية منتزعة منين؟ فإذا كان الوجود هذا يباين هذا الوجود، فما انتزع من هذا يباين هذا ويتحد معه. شو تقولون؟ لازم يباينه. أنت هم شو يقولون؟ يقول لا، ماهية الخارج تحضر بالذهن من دون وجود الخارج. يقولون هذا معناها صارت أصيلة هذه الماهية. إذا الماهية الخارج هي بالخارج اكو ماهية، وجبناها ماهية الخارج من دون وجود خارج، وجود خارج عرفناه وجبنا الماهية، إذا تجردت عن وجودها الخارج، وين جت بعد؟ جت في وجود مغاير. إذا صارت هي رأسها برأس من؟ رأسها برأس الوجود الذهني. تقول له أنت وجود ذهني وأنا ماهية خارجية جت على اسم المالي. يقول أنت من أين أنت جئتي؟ أنت لازم وياك ياهو منشأ أنت زائد وين منشأ؟ تقول له عفت بالبر وجيت. إذا عفت إذا أنت مستقلة، واضح؟ هاي مشكلة. أنت لابد أن تنتزعي من وجود، فما هو الوجود الذي انتزعت منه؟ إن كنت قد انتزعت من وجود خارجي فعالمك هو فكيف جئت إلى الذهن؟ مستحيل تأتي إلى الذهن. وإن كنت قد انتزعت من وجود ذهني، شكل يشكل أنك إذا انتزعت من وجود ذهني فأنت ماهية ذهنية، لأن منشأ انتزاع الذهني والوجود الذهني يباين الوجود الخارجي، فمن انتزع من الذهن سيباين من؟ الخارجي. وبالنتيجة ما أقول بعد ما هو
الانتزاع، لكن في الحقيقة نفس انتزاع الماهية من الخارج هو هذا وجود الذهن، نفس الانتزاع. يعني هنا نقاش مو إنه هنالك انتزاعين، انتزاع خارجي وانتزاع ذهني، هو انتزاع واحد.
أي.
منحوط بالإحاطين.
أي.
فنفس الانتزاع هو الوجود الذهني. أما الماهية والوجود بالخارج هما واحد.
هما واحد صحيح. هما واحد.
لكنه إذا فكرنا إنه هنالك انتزاع، فالانتزاع نفسه يصير وجود الذهن. إن هذا اللي يحل المسألة.
إن الانتزاع وجود ذهني، وهذا قصدي.
أنه أنت سألنا فقط قلت أكو انتزاعين، انتزاع ذهني وانتزاع خارجي.
خارجي. يعني.
فهذا يسبب المشكلة. لكن إذا قلنا إنه هناك انتزاع واحد بلحاظين.
شو اللحاظين؟
اللحاظ الأول إنه يعني نفس الانتزاع هو ذهني، لكن الذهن جي مع الانتزاع هذا هناك لحاظ.
فهي ما هي مأخوذة من الخارج؟ إيه، ما هي مأخوذة من الخارج؟ أخذت من الخارج. هاي الماهية إذا أخذت
من الذهن يأخذ وينتزع. الآن هذا السؤال
طبعا الذهن لازم الذهن الأول. الأمور الانتزاعية وجودها وين؟ وجودها بوجود منشأ الانتزاع، بمعنى أن الذهن هو الذي يقوم بعمل الانتزاع.
يعني تركنا الانتزاع يعني ما أخذنا به،
أي
بعد نلاحظ أنه ما هي وجود، ما نلاحظ ما هي وجود، نلاحظ شيء
واحد. منشأ الانتزاع نلاحظ، لازم نلاحظ منشأ الانتزاع. فإذا انتزعت الماهية منين؟ منين انتزعت؟ نحن نعم الذهن قام بعملية الانتزاع، لكن من أين انتزعها؟ من عالم الخارج أم من عالم الذهن؟
من
عالم الخارج. فتكون الماهية منتزعة من الخارج، مأخوذة منين؟ مأخوذة من الخارج. المفروض أنها تحكي عن خارج. هاي الماهية إذا أخذت عن الخارج وحلت في الذهن، يعني ما ينتزع بعد في الوجود الذهني، ما ينتزع ماهية. نتأمل في هذا، قابل للتأمل، جزاك الله خير. إشكال الآخر، الإشكال الآخر عليهم أن هناك معلومات حاضرة لدى الذهن، مع أنها لا ماهيات لها باعترافهم، باعترافهم ليس لها ماهيات، مع أنه شنو حاضرة بالذهن. هاي شلون يفسرونها؟ شلون يفسرون أشياء حاضرة للذهن لكن باعترافهم أن هاي الأشياء ليست لها ماهيات؟ ألست نعلم بالواجب تعالى بنحو علم علم بالوجه؟ سخاف واحد يكون مشكل يقول لا أعلم به إلا هو، لا علم بالوجه مو علم بالكون. أنت تعلم بالله سبحانه وتعالى، أبسط دليل على أننا نعلم بالله أننا نحكم بأن الله موجود، والحكم فرع شنو؟ فرع التصور. إذا لازم نصور لنا الله ولو بنحن نتصور، فإحنا نصور الله. تقول نعم، زين الله له ماهية؟ شلون تقول الحاضر بالذهن هو الماهيات؟ واضح شلون؟ نتصور المحال الذاتي، نحن نتصور
ها؟
لا هم يحجون عن الماهية معنى الأخاص، لا مولانا ما يحجون عن الماهية معنى العام. أحسنت، أدري بس هم من يقولون الحاضر بالذهن الماهيات بالوجود الذهني، يقولون مقصودنا الماهيات بالمعنى الأخاص مو الماهية معنى العام، ولا أساسا معناها الوجود. زين حسن،
على رأيي يعني
أنا رأيك الشريف
أنه بالنسبة لله تبارك وتعالى ما تحضر الماهية وإنما يحضر الأنماط.
احسنت، ان شاء الله ما سوينا شيء. انت لا تقل يعني بالنتيجه حضره الماهيه او لا، جاوب بالنفي والإثبات. قولي لا يعني قصدك لا. إذا كان لا شو هم شلون يقولون حاضر بذهنه والماهيات دائما؟ صار خلف لو ما صار خلف؟ صار خلف. فصار شنو؟ أنا ما قاعد أقول لك شنو الحاضر، هو أكو تبريرات كثيرة، لكن أرد أقولهم الحاضر بذهن الماهية لو لا؟ يقول لا أصلا ليست له ماهية سالفة انتفاض. أقولهم إذا لم تحضر الماهية حتى شنو الحاضر؟ عنوان تسميه أنت، تسميه أي شيء آخر، بالنتيجة ليس الحاضر. فكيف تقولون كل الحاضر بالذهن والماهية؟ أليس نقيض الموجب الكلية سالفة جزئية؟ ليس الحاضر هنا هو الماهية، وأنتم تقولون كل الحاضر هو الماهية، تناقض الموجب الكلي نقيض السالبة الجزئية. قال المرحلة الثالثة، هاي المراحل القادمة مراحل جيدة، خاصة المرحلة الثالثة والرابعة مراحل جميلة جدا وتفيدكم حتى في بحث العقائد. المرحلة الثالثة والرابعة مراحل أنا أحبها أصلاً، لأنه شنو؟ لأنه تفيدكم في العقائد كثير يعني. هاي مرحلة مهمة، ها بالوصول إذا تفيدكم المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، هذا عنوان لتوضح لما ناخذ الفصول. قال الفصل الأول: الوجود في نفسه والوجود في غيره. الوجود في مقام التعقل، لما جاء تتعقل الوجود في مقام التعقل، مرة أتعقل الوجود بصورة مستقلة عن غيره، كما لو تعقلت وجود زيد، فوجود زيد أحتاج حتى أتعقل وجود زيد أن أتعقل معه عمرو وخالد وغيره؟ لا ما يحتاج. أتعقل وجود زيد مستقلا عن أي شيء، عن أي وجود آخر أستطيع أن ألاحظه لوحدي. كل وجود من هذا النحو يعبرون عنه بالوجود المستقل، يعبرون عنه بالوجود في نفسه، يعبرون عنه بالوجود المحمولي. واضح كل واحد من هذا النحو، لأنه شنو؟ وجود مستقل تماما عن بس مستقل وين؟ مو في عالم الخارج، لا يتوهمون، هنا قاعد نحكي على المستقل في عالم التعقل. انت من تتعقل زيد يحتاج ويا منا منا تعقل، لا اتعقل زيد لوحدي. بخلاف شنو القسم الثاني؟ اكو قسم من اقسام الوجود حتى تتعقلها لابد ان تلاحظ معها الغير، لا يمكن ان تنسلخ عن هذا الغير، هي وجودها وجود مرتبط بالغير، ولهذا يعبر عنه الوجود الرابط. هذا القسم من اقسام الوجود، مثل ايش؟ يقول مثلا المعاني الحرفيه، معاني الربط، معاني النسب. يقول النحاة او الصرف مثلا، مثلا علماء الصرف يقول مثلا افعل، آية مثلا اكو هناك في افعل، في اضرب، اكو في اضرب مادة وهيئة، شنو المادة مال اضرب سيدنا؟ الف والضاد والراء والباء، جيد. والهيئة من يطلع لي اياها؟ لو شنو شنو قلت؟ شاسة افعل مو بيها مادة،
لازم ما
دق لهم ناحد
شو هذا
لاحظتوا شو الإشكال؟ أنا أقول القالب زين، أدري القالب عبر لي عنه بدون ما دق، يقول ما أقدر مستحيل. أنت مو تقول افعل، مو تقول اضرب، اضرب بها أمرين، بها جانب المادة اللي هو الضاد والراء والباء، وبها القالب. المادة شنو؟ ضاد راء باء. والقالب شنو؟ شو يسمون أهل الصرف؟ افعل، يسمونه افعل. قوم هو حتى افعل هو مادة صورة، مادته الفاء والعين واللام، والصورة مادة الهيئة مادة شنو؟ يقول ما نقدر نعبر عنها. لهذا احنا اختارينا مثال افعل حتى شنو؟ حتى ينطبق على هاي، حتى افعل هو مثال في الحقيقة، وإلا من الخطأ أن يقال إن افعل هي هيئة وليست مادة. لا هي هيئة ومادة، لكنها هيئة متجردة عن مادة، يعني هذا فعل عام اختاره، ما اختاره اضرب، قالوا افعل حتى ينطبق على كل فعل آخر. ملخص الكلام: هل لك أن تتصور هيئة افعل نفس هاي افعل هي مو مادة صورة؟
نعم.
ثبتنا افعل مادة صورة. هل لك أن تسلخ هيئة افعل ما تسلخ الهيئة عن المادة؟ هسه المادة معنى شنو؟ المادة وجود، سميناها وجود مستقل. المادة مادة افعل وجود مستقل، عبرنا عنه بوجود في نفسه. ليش؟ أقدر أتصور بكل بساطة الفاء والعين واللام على حدة، مو فد مشكلة. لكن هل لك أن تسلخ عن تتصور لي جانب الهيئة في افعل؟ يقول ما أقدر أصور، شو ذهني ما يعجز عن تصوره إلا بلحاظ مادة معينة. أقول لك إذن هناك نحو من أنحاء الوجود لا تتصور إلا بانتساب إلا بغير، مع الغير. مثال آخر يقول أيضا علماء النحو المدققين يقولون أنه في حرف في مثلا، عندما تسألهم من الخطأ أن يقال أنه في موضوع على الظرفية، ما كنتش لو كانت في موضوع على الظرفية لكانت تساوي الظرف، تساويه، فهي مرادف للظرف. فإذا كانت مرادف للظرف صح أن تبدل الظرف مكان في وفي مكان الظرف، فتقول الدار ظرف زيت، بينما هل تحق يحق لك أن تقول الدار في زيت؟ يحق لما يحق أنت صح الدار ظرف لزيت، كل شيء حلوة زين، يصير تبدل وتخلي فيه الدار في زيت، لو بالعكس زيت في الدار. هذا يكشف عن مفارقة على أنه فيه ليست هي بمعنى الظرف تماما. شلون يقولون في موضوع على الظرف؟ لا يقصدون، لا يقصدون أنها موضوع لهذا المعنى. هذا معنى الظرفية معنى اسمي، معنى مستقل أو غير مستقل، في نفسه لو مو في نفسه، في نفسه شافي شنو في، هي ظرفية خاصة، يا خاص يقول ظرفية خاصة تعرف خصوصيتها من معرفة ظرفها ومظروفها الخاص. هاي شنو شنو الحكي ما افتهمنا. يقول ها إذا بين لك الفرق بين ظرفية فيه وبين ظرفية الظرف، مرة شو الفرق؟ يقول الظرف مفهوم اسمي تعقل أنت من دون حاجة إلى استعانة لأي شيء آخر، مو صحيح؟ وهو اللي استعملناه في قولنا زيد ظرف، ظرف دار ظرف زيد، هذا المعنى الواضح. زين وفي العشب يقول فيها بها ظرفية، بس مو هاي ظرفية، ظرفية خاصة. يا ظرفية، ظرفية بالمثال، اعطيني مثال يلا. أقول له مثلا علي في الدار، إذا ظرفية الدار لعلي. أقول له إذا قلت علي في المدرسة، يقول هاي مو نفس الظرف، هاي مو في، هاي مو نفس في الأولي، هاي في جديد راح تجي، وهي تتضمن ظرفية الكذا لعلي. زين فلان في المسجد، ظرفية جديدة صارت وفيها متغيرة وياه يعني. والله عجيب، تتصور أن المفروض أن في حرف في، في كل استعمال هو جزئي يباين الجزئيات الأخرى. تصور يعني هاي في غير هاي في، وهاي في غير ذيك في، وهاي في غير، لأن لماذا؟ لسبب بسيط، أن كل واحدة من عندهن متعلقة بمن؟ بطرفين. فإذا تغير الطرفان شو تسوي هي؟ هم شو تسوي؟ هي تتغير. فزيد في الدار غير علي في المسجد. فإذا كان إذا تغير علي وجب دار زيد، وتغير الدار جب مكان المسجد، راح يتغير ياه هو، يتغير حتى فيه. ففي هنا غير في هنا، وفي حرف في دائما هو شنو؟ دائما جزئي، ما عندنا فيه كلي. ولهذا يقال أن الحرف فيه هو شنو؟ هو موضوع لظرفية خاصة. ليه تعرف خصوصيته؟ شوف شنو؟ شوف طرفيها. لهذا يعبر عنه بالمعنى الحرفي، وهاي ميزة المعنى الحرفي. المعنى الحرفي ما تقدر تفهمه إلا من تفهم، إلا من تلاحظ شنو؟ تلاحظ طرفيه. إذن فالوجود القسم الثاني من الأقسام الوجود هو شنو؟ هو الوجود يعبر عنه في غيره. شو المعنى في غيره؟ يعني لا يمكن تعقله إلا بتعقل طرفيه أو طرفه، جزء مرة طرف واحد مرة طرفين، ما يتعقل لوحده، يعبر عنه بالوجود في غيره، ويسمونه الوجود الرابط. لأن غالبا هو شو يسوي إذا مو دائما؟ هو يربط بينهم، مثل ما في ربط بين الدار وزيد. كل كلام، كل كلام صحيح تام الدلالة لابد فيه من وجودات رابطة، أما الوجودات المستقلة لوحدها لا تستطيع أن تشكل كلاما مستقلا. فلو قلت لك زيد، ثم قلت لك كتاب، ثم قلت لك قراءة، هاي الوحدة تشكل جملة؟ زيد قراءة جن. أو مثلا قلت لك بئر دلو شو اسمه حبل، مو متفرقة هذا، ما هاي كلمات متقاطعة لا تشكل شيئا. لكن لو قلت لك هكذا زيد قرأ الكتاب، تحس إنه ترتيب، إنه هذا التركيب يختلف عن تركيب زيد أو عن هاي الحكايات زيد قراءة كتاب كذا، يختلف. هنا أكو بتشيل ربط، أقول شو اللي يخلك تشعر بالمغايرة بين قولي زيد قراءة كتاب وبين زيد بين قولي زيد قرأ الكتابة؟ تقول أحس إنه هناك نوع من الترابط. ما الذي خلق هذا الترابط؟ زيد لو قراءة للكتاب شنو الجواب؟ لا لا هو هن ذني لو غيرهم وين غيرهم؟ بين وين؟ طلعوا لي غيرهم. أنا قاعد أقرأ زيد قرأ الكتاب، وين غيرهم؟ تقول لي هذا الغير ما ملفوظ، موجود، ليس وجود في نفسي. وين العبد؟ تقول هذا رابط يربط. فزيد أو هناك نجيب شنو فعلية قرأ، قرأ زيد، هناك رابطة الفاعلية والمفعولية، نسبة، نسبة بين الفاعلية والمفعولية. هاي النسبة ما موجودة خارج، يعني مو مكتوب، موج افتهمت. زين الكتابة قرأ زيد الكتاب، أيضا هناك رابطة المفعولية مع الفاعل ومع الفعل، فهذه الرابطة هي التي يعبر عنها بوجود الرابط أو الوجود في غيره، يسمون معنى حرفي ثلاث اصطلاحات وكلامنا شتى أو حسنك واحده. قال ومن الوجود ما هو في غيره ومنه خلافه يعني في نفسه، وذلك أن إذا اعتبرنا القضايا الصادقة مثلا الإنسان ضاحك وجدنا فيها يعني في هذه القضية وراء غير ما عدا غير الموضوع وراء الموضوع المحمول وجدنا ماذا أمرا آخر يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض به. شلون هو قال به يرتبط ويتصل بعضهما ببعض، يعني احنا السماء الإنسان ضاحكون إذا مرة يقولك إنسان ضاحك ماكو فت ما يحصل في ذنك شيء، بيقعد قاعد يتكلم كلمات، لكن إذا قلت لك الإنسان ضاحك يثبت الإنسان في ذهنك والضاحك ويثبت شنو أمر آخر وهو نسبة الضاحك للإنسان اللي هو المعنى الحرفي. قال وراء الموضوع المحمول وجدنا أمرا آخر به يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض، وهذا ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع وحده. إذا لاحظ إنسان صار عندك معنى الارتباط والضاحك الإنسان لوحده الضاحك لوحده ما قلت بعض، لكن إذا قلت لك الإنسان ضاحك تحس أكفة شيء صار في ذهنك وهو رابطة الضحك مع الإنسان. هذا من يجب الرابط هو هذا يعبر عنه بوجود الرابط ليس موجودا في نفسه ولكن موجود في غيره، ولا المحمول وحده ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر. فلو قلت لك الإنسان ناطق والكذا ضاحك من الإنسان ألف ضاحك هذا مو مثل ما فهمت من قولك إنسان ضاحك، تفهمون لو ما أضحكم أكو فرق بين قولك الإنسان ضاحك وبين قولك الإنسان ناطق وبين قولك ألف ضاحك ألف مو إنسان، طبعا أكو فرق. إذا هذا الفرق شنو معناها؟ معناها أكو خصوصية في كل جملة تختلف عنه، هاي خصوصية منين؟ كلمة إنسان ربما مشتركة بين هاي الجملة وهاي الجملة، كلمة ضاحك ربما مشتركة بين هاي الجملة وهاي الجملة، إذا منين جاء الاختلاف؟ وشي الاختلاف من تركيب بين هذه وهذه وهو عبرنا. قال إذا فله وجود، إذا هو مو عدم بدليل قاعد يأثر، فله وجود يعني الرابط. ثم إن وجوده هل هو ثالث إنهم؟ وجود ثالث يعني إذا ألفت اسمه وجود خارجي زيدون كذا ضاحك ماكو كذا ما يحتاج كذا زيدون ضاحك وهذا كذا هي ما يحتاج أصلا، لا أنا أتصورها بنفس تصور الطرفين هو يربطهم، إذن هو ليس وجود مستقل، هذا معنى مستقل يعني في نفسه، هذا إحنا قلنا هو وجود في غيره وليس في نفسه. قال ثم أن وجوده ليس ثالثا لهما واقعا بينهما، ما الواقع بينهما له تحصل خارجي هو في غيره هو ذائب فيهما مستقلا عنهما ما كل شيء ليس مستقلا. إذا كان مستقل شيء يزن إذا كان زيد ضاحك حتى نربطهم نريد وجود مستقل شيء يزن يزن وجود مستقل راح يصير يصير الثنين إيش قد ثلاثة والثلاثة إذا نريد نربطهم ثلاثة مش نحتاج ها المرابع بعد شو نريد نريد اثنين واحد يربط هذا بهذا وواحد يربط هذا بهذا فشي يصير إيش قد خمسة لازم روابط شقد واحد اثنين ثلاثة أربعة فنضيف أربعة للخمسة بصير شقد تسعة، فدائما الاثنين صير ثلاثة والثلاثة صير خمسة والخمسة صير تسعة وهكذا على قولتهم دواليك دواليك. ثم إن وجوده ليس ثالثا لهما واقعا بينهما مستقلا عنهما وإلا احتاج إلى رابطين آخرين يربطانه بالطرفين، فكان المفروض ثلاثة شصير خمسة ثم الخمسة تسعة وهلم جرا وهو باطل، لأننا نرد نجد في الخارج أنه الثنين تبقى اثنين زيد ضاحك وما يحتاج زائد معها. فوجوده بنفسه أم قائم بالطرفين؟ قال قائم بالطرفين موجود في الطرفين غير خارج منهما ولا مستقل بوجه عنهما ولا معنى له مستقل بالمفهومية كما وضحت لكم. أنت لا تستطيع أن تتصور افعل هي تفعل بنحو مفهوم مستقل ونسميه وجود الرابط، وما كان بخلافه شو نسميه كوجود الموضوع المحمول شو نسميه وهو الذي له معنى المستقل بالمفهومية نسميه وجود المحمول والوجود المستقل. إذن الوجود ينقسم إلى مستقل ورابط وهو المطلوب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله